أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام بالجهة الثانية، وأن حق الخيار هل يثبت في عرض إمكان الإجبار أم لا يثبت إلا في طوله، وذكرنا أن هذا الأمر يرتبط بالدليل الذي نستدل به على ثبوت الخيار. فإن كان هو الإجماع وهو قرار متيقن، لا يمكن إثبات الخيار به إلا في طول امتناع الإجبار، أي تعذر الشرط عمليا تحقيقي في الخارج. وإن كان الدليل عليه مثل لا ضرر، أيضا لا إشكال ولا ريب في أنه لا يتحقق الضرر في موارد إمكان تحقيق متعلق الشرط ولو بالإجبار، إذ لا مؤونة عليه، يرفع أمره إلى الحاكم والحاكم يجبر أو ينوب في موارد إمكان النيابة. أما إذا كان الدليل هو الشرط الضمني والارتكاز العقلائي كما هو الصحيح في محله، فحينئذ يقع الكلام في أن الثابت بهذا الشرط الضمني هل هو ربط الالتزام العقدي والإلزام به بما لو لم يمكن تحقيق الشرط، أو بما لو تخلف المشروط عليه عن الإتيان بمتعلق الشرط. فإن قلنا بالأول، بالأمس يمكن عكسناها، فهو يعني عدم ثبوت الخيار إلا في طول عدم إمكان الإجبار وتعذر تحقيق متعلق الشرط. وإن قلنا بالثاني فلا إشكال ولا ريب في أنه بمجرد تخلف المشروط عليه كما يثبت حق الإجبار يثبت في عرضه حق الخيار. ولا يخفى أن نظرة بسيطة واقعية يحلل فيها حقيقة الاشتراط من قبل الشارط تعطي أن الشارط عندما يشترط في ضمن العقد ويربط التزامه بالعقد بما شرطه على المشروط عليه فهو في الحقيقة يربط إتيان المشروط عليه بمتعلق الشرط بالتزامه بالعقد، ويربط التزامه به أي بالعقد بتحقيق متعلق الشرط، وكأنه يقول للمشروط عليه فيه بشرطه أفي لك بالعقد. هذا معنى الربط والاشتراط. فلا يخفى حينئذ أن مجرد تخلف المشروط عليه عن الفعل الذي التزم به وربط الالتزام العقدي من الطرف المقابل به يعطي للطرف المقابل حق أن يفسخ العقد، لأن معنى فسخ العقد حل الالتزام معه عند تخلفه عما التزم به مما ربط به الالتزام العقد. وليس في التحليل العقلائي للشروط إلا في موارد التنصيص، ذاك بحث آخر، والارتكاز العقلائي ليس فيه ربط شرط الفعل بالتعذر، بل العقد الذي يرتبط بشرط من شروط الأفعال يرتبط بالفعل، فإن تخلف عن الفعل تخلف الشرط كما لا يخفى. وحينئذ فمقتضى هذا الارتكاز ثبوت الخيار بمجرد التخلف، وهذا يعني أنه إذا تخلف المشروط عليه يثبت للشارط حقان بالعرض، إذ له الإجبار وله الخيار. ولا يخفى أنه إذا أعمل الخيار انتفى موضوع الإجبار. ثم إن لا ينبغي الاستشكال على ما ذكر بأننا كيف نوفق بين عمومات لزوم الوفاء كأوفوا بالعقود وبين هذا الكلام، إذ العقد بمجرد تماميته قد انعقد وحصل النقل والانتقال، فصار مشمولا لأوفوا بالعقود. وهو دليل على عدم ثبوت الخيار. القدر المتيقن للخروج عن هذا الدليل هو تعذر تحقيق الشرط، أما من دون تعذره فهذا الإطلاق والإلزام بالوفاء محكم. قلت لا ينبغي إشكال من هذا القبيل، إذ أوفوا بالعقود كما حللناها فيما تقدم ليست حكما تعبديا محضا، بل المقصود من الوفاء بالعقود والعهود الوفاء بالالتزامات. ولا يخفى أن أصلا عقاد هذا الالتزام العقدي مذ عقده وإنشائه كان مرتبطا بشرطه، فتخلفه يعني خروج العقد من تحت قاعدات أوف، وبعبارة أوضح أوفوا ما دام الوفاء من الطرف المقابل موجودا، أما إذا انتفى الوفاء من الطرف المقابل فلا نستطيع أن نقول بأن أحدهما وحده مشمول لأوف. وحينئذ فلا مجال لدعوة أن الآية وما ناظرها من العمومات منصرفة عن مثل هذا العقد،
إذا الانصراف فرع الشمول. لو تمت دعواه، والحال أن مثل هذه الإطلاقات ليست إطلاقات تأسيسية، بل هي إطلاقات إمضائية للارتكازات العقلية في باب العقود كما أسلفنا في محله في بدايات الدراسة. وحينئذ فهي لا تثبت شيئا خارجا عن السيرة لتصل النوبة إلى دعوة الانصراف. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. الحديث في الجهة الثالثة، وهي معقودة لبيان أن المشروط له، أي الشارط، هل له إسقاط شرطه أم ليس له إسقاط هذا الشرط؟ والجواب على هذا السؤال يرتبط بتحليل حقيقة وجوب الوفاء بالشرط، وأنه هل هو وجوب تعبدي محض أم أنه وجوب حقي؟ وقد أسلفنا البحث قريبا في الإشارة إلى هذا المعنى، وحيث إنه قد اتضح أن هذا اللزوم والوجوب الشرعي ليس وجوبا شرعيا ثابتا للشارع بما هو شارع وللمولى بما هو مولى، بل إنما ثبت له باعتبار تحقق صغرى ثبوت الحق للشارط، وحيث إن شرطه كان مستوفيا لشروط الإمضاء الشرعي فإن الشارع قد أمضاه وأوجب الوفاء له. فإذا انتفى الموضوع، أي موضوع الوفاء له، فلا معنى لبقاء الإيجاب الشرعي للإتيان بالعمل، لأنه إيجاب من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع يصبح. ولا يخفى أن هذا المعنى لا يفرق فيه بين كون المشروط أمرا يرتبط بالقربيات إلى الله والعباديات، وبين كونه أمرا يرتبط موردا بحق الغير أو يعود عليه بالنفع، ولا بين كونه أمرا ماليا أو غير مالي، إذ بعد وضوح أنه بإسقاط الشارط لحقه ينتفي الموضوع لوجوب الوفاء شرعا، كذلك ينتفي موضوع التقرب إلى الله عز وجل بالفعل المشروط بحيثية كونه مشروطا، كما لو شرط عليه أن يحج بيت الله الحرام في هذه السنة، فيقال صار الحج بالإضافة إلى كونه حقا للشارط عليه حقا من حقوق الله تعالى، لأنه وجب في طول الاشتراط، إذ نقول إن حق الله عز وجل في أن يحج هذا العام، وهو حاج حجة الإسلام لنفترض بوجوب الأصل، أو ليس مستطيعا له، لم يثبت بالأصالة، بل ثبت في طول كونه مشروط الشارط الفلاني. فإذا انتفى الموضوع انتفى ما يبتني عليه. وكذلك لو شرط أمرا يعود بالنفع وعد من الحقوق، طبعا غلط تعبير الحقوق، على ثالث، كما لو شرط عتق عبده أو خياطة ثوب أخيه، فإنه وإن تعلق تشبث بالنفع والحرية للعبد ولصاحب الثوب، لكن هم ليس لهم حق لا على الشارع ولا على المشروط عليه، هم مورد للحق الثابت للشارط على المشروط عليه، وإلا لا سلطان للعبد لا على الشارط ولا على المشروط. نعم إذا وفى بالشرط ولم يسقطه الشارط وأعتق العبد، العبد يصبح حرا يدفع نفع عظيم، وصاحب الثوب يخاط ثوبه وينتفع عليه. فوجود حق لثالث أو عود نفع إليه بشكل أدق التعبير لا يجعله طرفا في المعاملة والالتزام كما لا يكفي، بل يصبح موردا للانتفاع من هذا الالتزام التبعي في ضمن العقد. فإذا انتفى الموضوع برفع صاحب الحق وهو الشارط يده عن حقه وإسقاط حقه، لا تصل النوبة للحديث عن حقوق الآخرين سواء كان حق الله أو حقوق العباد. ولذا فلا مجال لما ذكره العلامة وفخر المحققين والشهيدان من التفصيل في هذا المجال بين حقوق الشارط محضا وحقوق غيره أي ثالث، إذ لا يصبح الثالث صاحب حق في الاشتراط. نعم هو ينتظر إذا بقي الشرط على شرطه والمشروط عليه وفى بالشرط ينتفع نتيجة، ينتفع ولا موصع له حق، لا بالعقد جعل له حق ولا بالشرط جعل له حق، هو مورد من الموارد، إذا تمت الموردية انتفع بهذا المورد، وهذا واضح ما بده كلام. وغريب ما أفيد في هذه الكلمات والله العالم. ثم إنه لا يخفى أن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف قد أشار بشكل عابر في بداية هذا البحث إلى تفصيل آخر، وهو التفصيل بلحاظ الشروط، إذ قد تقدم عند تقسيم الشروط إلى أنها تنقسم إلى شرط نتيجة وشرط صفة وشرط فعل، وأن النتيجة إذا كانت موافقة للمشروع فإنها تتحقق تلقائيا بمجرد الانتهاء من العقد، فلو شرطت أن يكون مال زيد لي بتمامية العقد، فشرط لي ذلك العقد الذي هو زيد، أو حمل دابته لي مثلا، فشرط لي ذلك، فإنه بمجرد انتهاء العقد بات المال والحمل لي. هذا معنى شرط النتيجة المشروع طبعا، لا يتوقف على إنشاء بأسباب خاصة. وأما شرط الفعل فقد اتضح أنه لا ينتج سوى حق ينتزع منه حكم تكليفي، ماشي، ويترتب عليه ما يترتب. أما شرط الصفة فهي طارة تكون صفة فعلية يدور أمرها بين الوجود والعدم، وأخرى صفة استقبالية وهي ترجع إلى شرط الفعل بأن يوجد الكاتبية في العابد إلى مدة سنة بأن يعلمه الكتابة، يعني آلت إلى شرط فعل عملية. طبعا مش دائما تقول إلى شرط فعل إذا كان شرط استقبالي، لكن إذا شرط استقبالي يقول إلى فعل فهو شرط فعل عملية، أن يعلمه الكتابة في خلال سنة يصير فيصبح كاتبا. ها؟
صفة أن يكون كاتبا، أن يعلمه الكتابة صار شرط فعل.
ما رأوا قلنا شرط الصفة قد يكون شرط صفة حاضر وقد يكون شرط صفة استقبالي، والاستقبالي على قسمين، إما شرط صفة بأن يصبح بأن يجعله كاتبا في المستقبل،
وهذا هو مش أن يعلم،
وهذا بالدقة يصبح شرط فعل، وإما أن يكون كاتبا إلى مدة سنة كيفما اتفق، وهذا لا يقول إلى شرط فعل، يكون شرط صفة استقبالي، أن يتعلم كيفما كان. جيد. فحينئذ أفاد الشيخ الأنصاري أن هذا الذي نذكره من حق الإسقاط لا يشمل شروط النتيجة، إذ لا يخفى أن شرط النتيجة بتمام العقد يتحقق، وإذا تحقق حينئذ فلا معنى لإسقاط الشرط إذا كان المشروط بنحو النتيجة مالا عينيا فقد صار ملك بنهاية العقد، فإسقاط الشرط لا وجه له، أستطيع أن أعيده هبة إليه، أستطيع أن أتنازل له عنه، لكن هذا ما اسمه إسقاط شرط يا إخوان، لأن نتاج الشرط تحقق وانتهى. حينئذ إذا حق كلي في ذمته، كما لو شرط أن أصبح مالكا في ذمتي 1000 دينار بمجرد انتهاء العقد بنحو شرط النتيجة، لي أن أبرئه من 1000 دينار التي ثبتت بانتهاء العقد، تصبح سالبة من انتفاء الموضوع بالنسبة للإسقاط كما لا يخفى حينئذ. وأما بالنسبة للشرط الصفة فلا يخفى أن لي خيار تخلف الشرط وتخلف الوصف، فالإسقاط واقع لا محال بلا إشكال ولا ريب حينئذ. وأما بالنسبة لشرط الفعل فمن الوضوح بمكان أنه حينئذ يكون من قبيل الإسقاط، هذا واضح. لكن يوجد، أرجو الاتفاق قليلا، للمحقق الإصفهاني في هذا المقام كلام يوافق في بعضه الشيخ الأعظم ويخالفه في البعض الآخر، ويحتاج إلى شيء من المتابعة يا إخوان. يقول المحقق الإصفهاني في تعليقة له في هذه المسألة: الشرط تارة يكون شرط نتيجة وأخرى شرط فعل. شرط الصفة طلعه برا، ما بحث عنه، لأنه إذا كان استقبالي مطلوب منه فهو يقول إلى شرط الفعل، وإذا كان فعلي أو استقبالي فهو فورا يثبت خيار تخلف الشرط والوصف، واضح أن له أن يعمل خياره وله أن يسقطه، لا كلام. يقول شرط النتيجة على قسمين: تارة شرط ملكية مال شخصي يعني اشترطت عليه ان يصبح ان تصبح دابته ملكي في طول العقد. بعته داري بشرط ان تصبح دابته ملكي. واخرى يكون مالا كليا اشترطت عليه ان اصبح مالكا في ذمته 1000 دينار. ثم افاد بان شرط الفعل ايضا طارة يكون شرط عمل يقابل بالمال مثل خياطة الثوب، واخرى شرط عمل لا مالية له، بالعكس قد يكون في اتلاف مال كشرط العتق. ثم يبدأ يقول على الاول، صار 4 شروط، 2 على النتيجة و2 على الفعل. فإن كان الشرط ملكية مال شخصي، هذا القسم الأول، فهو كما لا يقبل الإسقاط لأن مورده الحقوق دون الأملاك، كذلك لا يقبل الإبراء لأن مورد الإبراء المال الذمي لا الخارجي. شو عم بيقول؟ عم بيقول هذا بمجرد تمامية العقد ملك وخلص، إسقاط شرط وإبراء من مال ما له معنى، صار المال ملكه. بدك ترجع له ماله، هبه اياه هبه جديده. هذا كلام متين لا غبار عليه، وهذا هو اللي قاله الشيخ الانصاري. واخرى القسم الثاني، يكون الشرط شرط نتيجه واصبح مالكا في ذمته 1000 دينار، ما في عين خارجيه. يعني شو بتصير؟ دينا عليه في ذمته. يقول حينئذ لا معنى لإسقاط الشرط لأنه لا يوجد شيء يفعله، صرت مالكا في ذمته. الذي له معنى هنا هو إبراء ذمته من 1000 دينار اللي صارت مملوكة لك في ذمته، فهنا يجري الإبراء ولا يجري الإسقاط. طبعا إلا إذا قلنا بأن الإسقاط يفهم منه الإبراء فيكون دالا على الإبراء، لكن بالدقة هو مش إسقاط، اسمه إبراء. هذا بعبارة أخرى ما في شرط في طول العقد، في تحقق نتيجة شرط في طول العقد، في شرط النتيجة ما في شرط حتى أسقطه أو حق لي حتى أسقطه، في ملك صار إلي إما في الخارج وإما في الذم. إذا في الخارج قلت صار ملكي لابد أن أرجعه إليه إذا ما بدي إياه، هذا ما اسمه إسقاط شرط ولا اسمه إبراء ذمة، هذا اسمه هبة جديدة. صار ملكك ارجع أهبه إياه، بدك ترجعه إياه. أما إذا مال ذمي يعني صار مقروض إليك، مش قرض طبعا، مديون دين في ذمته، تملك في ذمته، هذا المملوك في ذمته ما إله معنى الإسقاط، إله معنى الإبراء هنا. نعم إذا أطلق الإسقاط وأريد منه الإبراء لا مشاحة في الإصطلاح، إذا الإبراء لا يشترط فيه صيغة خاصة بل يقع بكل ما دل عليه من قول أو فعل عرفا. جيد، هذي ما فيه الكلام يا إخوان، لحد هون ما عندنا في الشيخ هون. قال وإن كان شرط عمل مالي، هذا القسم الثالث، شرط عمل يعني شرط فعل مالي فهو قابل للإبراء دون الإسقاط. ليش؟ لأن المال الكلي مملوك في ذمة المشروط عليه كما في ذمة الأجير. أنا اشتريت بعته داري واشترطت عليه في العقد أن يخيط ثوبي، أو الثوب يقابل بالمال خياطته أم لا؟ يقابل بالمال، خياطة الثوب تقابل بالمال. هنا لم نجعل في إزائها مالا، ليش؟ لأنه شرط بلا عوض، وليس الشرط جزءا من أحد العوضين، وهذه المسألة رح يجي بحثا إن شاء الله قريبا، لكن قلناها سابقا. شو النتيجة رح تصير؟ النتيجة سوف تصبح أنني قد اشترطت عليه فعلا له مالية، هذا الفعل الذي له مالية التزام في مقابل التزام، التزامي بالعقد في مقابل أن يلتزم هو بالخياطة. يقول الشيخ الإصفهاني حينئذ هذا بحكم الإيجار، أنت صرت مالكا عليه أن يخيط ثوبك. وين مالك أنت جنابك؟ صرت مالك في ذمته، فمثله مثل القسم الثاني، تستطيع إبراءه ولا تستطيع إسقاطه كشرط، فهو قابل للإبراء دون الإسقاط، لأن المال الكلي مملوك في ذمة المشروط عليه كما في ذمة الأجير، كما يملك في ذمة الأجير. طيب يا شيخنا الأصفهاني، في الإجارة يوجد تمليك منفعة أو تمليك انتفاع، ها؟ هنا لا يوجد إلا التزام. يقول هذا الكلام، مين قالكم الإجارة تمليك منفعة بعوض؟ أنا لا أقبل هذا التعريف، أنا عندي الإجارة هي التزام في مقابل الالتزام. انظروا يا إخوان، هذا صفحة 205، كلمات الأصفهاني دقيقة ومتناسقة. في صفحة 187 في أول الصفحة يقول: حقيقة شرط الفعل الالتزام بالعمل للآخر. لحد هون ما في كلام. فيكون كالإجارة حيث إنها التزام بالعمل للمستأجر، فكما أن كون العمل له يقيد الاختصاص الملك لمنفعته يعني، كذلك الالتزام الشرطي بالعمل للمشروط له يفيد الاختصاص الحق. ولا يقال إن الإجارة تملك المنفعة، وإن كان مورد الالتزام ولا تمليك، وإن كان مورد لا التزام ولا تمليك ولا جعل الاستحقاق هنا، وإن كان من شرط النتيجة بل مجرد الالتزام بالعمل له، الإجارة هي مجرد الالتزام بالعمل له، فبيقول ما يحصل في شرط الفعل الذي يتضمن نظير الإجارة هو إجارة حقيقية. إذا إجارة حقيقية ملكت العمل في ذمته، تستطيع أن تبرئ ذمته من العمل، لكن لا تستطيع أن تسقط الشرط. ليش يا شيخنا لا نسقط الشرط؟ يقول لا تسقط الشرط لأنه النتيجة حصلت وخلصت مثل شرط النتيجة صار. أنت صرت مالك في ذمته، ما دام صرت مالك فليس لك أن تسقط، لك أن تبرئ. إذا بدك تعبر بالإسقاط وتقصد الإبراء فليكن، ما مشكلة، ما مهم، ما مشحب الإصطلاحات، لكن بالدقة هو مو إسقاط حق، هو إبراء من ملك ثبت لك في ذمته بشرط الفعل. أقول هذا الكلام من المحقق الإصفهاني يا إخوان، يبتني على تحليله لحقيقة الإجارة، ويبتني على تحليله لحقيقة الشرط. وأيا يكن لا يخفى وجود الفرق، ما عندنا أي ولا رواية هنا في تحليل ارتكازات لا أكثر ولا أقل، لا يخفى أن هنالك فرق بين أن أعقد معك خياطتك للثوب في مقابل 1000 درهم، وبين أن تلتزم لي في ضمن عقد بيع داري لك 100,000 بدون مقابل مالي، تلتزم لي بأن تخيط ثوبي بدون مقابل مالي. لو التزمت لي بأنك تخيط لي ثوبي مقابل مبلغ صار هو إجارة في الحقيقة، ولو أنشئت في ضمن عقد البيع، فإن هذا لا يولد شيئا غير الوجوب الحقي. ومعنى ذلك أن لي حق في أن تخيط ثوبي، لا أنني ملكت بالفعل مالا أو شيء يتمول. ولو قلنا بأنني ملكت في ذمتك شيئا يتمول، نقول ليش أنا مالك في ذمتك؟ مو لأني إلي حق أنك تخيط لي ثوبي؟ إذا أسقطت حقي انتفى موضوع ملكيتي في ذمتك، صار طالبا من انتفاء الموضوع. فلماذا تقول بأنه لا يحصل الإسقاط هنا وإنما الطريق الوحيد هو الإبراء؟ لكن هذا أشبه بالخلاف المبنائي معه يا إخوان، كما لا يخفى. القسم الرابع والأخير بكلمة قال: وإن كان شرط عمل غير مالي فهو قابل للإسقاط. أي واضح، كما لو شرطت عليه أن يعتق عبده أو عبدي أو عبد شخص ثالث أو عبدا أي عبد فإن هذا ليس تصرفا ماليا، لا يوجد بإزائه مال ولا يوجد بإزائه مال، فلي إسقاطه كما لا يخفى. أما الإبراء لا معنى له هنا. بقيت بقية أنا ينبغي أن لا تبقى، تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.